بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 3، وصلنا لعدد 14. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. زي ما أنتوا فاهمين، الخطية دايما تجيب لعنة، والشيطان نفسه ملعون، وبالتالي لازم هيبقى مصيره النار الأبدية. وربنا في العهد القديم عشان يخوف شعبه بقى يحط مجموع الوصايا على فكرتين: فكرة البركة وفكرة اللعنة. اللي يعمل كذا وكذا وكذا ياخد بركة، واللي ما يعملش أو يعمل عكس كده ياخد لعنة. لدرجة كانوا يحفظوا الوصايا ويفضلوا يقولوا ملعون من يعمل، ملعون ملعون، يقعدوا يحفظوها كده عشان يفكروا نفسهم ويخافوا قوي من كلمة اللعنة دي. اللعنة في أبسط معانيها غياب البركة، يعني مجرد أن ما فيش بركة ما هو ده اسمه لعنة. لكن اللعنة درجات، زي ما البركة درجات. اللعنة توصل أن الإنسان يبقى فريسة للشيطان وتابع للشيطان، ويبقى مصيره مع الشيطان في النار الأبدية، كل ده اسمه لعنة. لكن ممكن الواحد يبقى حاسس أن ما فيش بركة بسبب أنه هو مش تائب، أو أنه هو ماشي في حاجة غلط، فبسرعة ده بيخليه يعدل حاله ويرجع لنفسه عشان ترجع البركة تاني. ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. أظن قلنا المرة اللي فاتت حكاية ترابا تأكلين، فهموها الأباء على أنه الناس اللي هتبقى عايشة حياة ترابية، حياة جسدانية، هيبقوا فريسة سهلة للحي. يعني في ناس تقول الشيطان بيعمل وبيساوي، الشيطان ما يقدرش على حد إلا لما يكون شوية تراب، هو كبيره شوية تراب. أي حد واقف على حيله كده الحية دي مش قده، بالعكس يقدر يدوس على رأسه. لكن الناس اللي اختاروا يعيشوا زي التراب، أفكارهم في الشهوات وفي الدنيا وفي الفلوس طول الوقت، دول بقى اللي ترابا تأكلين، يبقى الحياة بتاكلهم. فلما واحد يقوله مش عارف الروح الشرير هيدخله أو الشيطان مسيطر عليه، كلام ده كتير منه ما بيبقاش دقيق. لكن لو كان حقيقي في حالة من الحالات، يبقى هذا الشخص نزل إلى مستوى التراب تماما، فصار مأكلا للحياة. ومن هنا عشان كده حتى لو يعني ربنا حرر هذا الإنسان من الروح الشرير، لازم بسرعة يتعدل ويقوم من الحياة الترابية ويفكر بطريقة سماوية ويركز في ربنا، يقوم الشيطان ما يقدرش عليه تاني. لكن لو رجع تاني إلى التراب اللي كان فيه، يبقى الشيطان هيسوقه مرة أخرى. كل الآباء الرسل كانوا بيخرجوا شياطين ولهم سلطان على الشيطان، أما يهوذا فقيل عنه ملأ الشيطان قلبه. اشمعنى يهوذا اللي ملأ الشيطان قلبه والحداشر رسول والسبعين رسول ما كانوا بيدوسوا على الحياة العقارب وكل قوات العدو كانوا بيخرجوا الشياطين؟ لأن يهوذا فكر في الفلوس وتحول إلى تراب، ومخه بقى في الدنيا وباع المسيح. كل ده يورينا يعني إيه واحد بقى شوية تراب، هنا يعرف الشيطان يملأ قلبه. فلما ملأ قلبه لها طبعا عن التوبة وضيع منه الرجاء وهلك يهوذا. ترابا تأكلين كل أيام حياتك، أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هنا المرأة تمثل البشرية كلها، لأن حواء هي أصل الاسم أم كل حي، كلمة حواء جاية من أم الأحياء. وبالتالي العداوة بيننا وبين الشيطان عداوة من البداية، من وقت آدم وحواء في كراهية متبادلة بين الشيطان والجنس البشري وبين البشر والشيطان. والوحيد اللي مسموح لنا نكرهه في العهد الجديد هو الشيطان. ممكن من حقك تكرهه وإيه وتقاومه زي ما انت عاوز، لكن البشر لا. هنا العداوة بين المرأة وبين الشيطان أو بين نسلك ونسلها، يعني المعركة مستمرة حتى بعد عمر حواء. كل الجيل البشري زي ما شفنا قايين وهابيل، الشيطان لعب بقايين وهكذا. ندخل عند نوح نلاقي نوح وقع في شرب وسكر في مرة. إيه الحكاية؟ الشيطان ما بيسيبش حد. في كل تاريخ الكتاب هنلاحظ أن العداوة باقية، لكن طبيعي اللي ماسكين في ربنا الشيطان بالنسبة لهم تحت رجليهم، لكن العداوة مستمر. زي ما يقول الكتاب اصحوا واسهروا لأن إبليس عدوكم يقول ملتمسا كأسد زائر، يقول ملتمسا من يبتلعه. وبين نسلك ونسلها، هنا نسلها ونسلك. نسل المرأة جات في اللغة العبرية الأصلية بالمفرد، ودي بقى ملحوظة مهمة علقوا عليها الآباء. ليه؟ احنا للوهلة الأولى نقول نسل المرأة ونسل الحياة يعني كل البشر وكل الشياطين، لكن نفاجأ أن في الأصل أن كلمة نسل المرأة يعني واحد من نسلك، في واحد بعينه من نسلك يا امرأة يا حواء، هيكون هو بقى ايه متزعم العداوة دي أو هو قائد المعركة دي. فيقول هو يسحق رأسك، لأن دي فعلا ما نقدرش نعممها على كل البشر. هل كل البشر سحقوا رأس الحية؟ لا، ياما بشر اتاكلوا. لكن الوحيد اللي سحق رأس الحية تماما نسل المرأة اللي يشرف، اللي هو ربنا يسوع له المجد، لأن المسيح بتجسده صار ابنا للإنسان، صار نسل المرأة. ده نفس المعنى اللي هيجي قدام شوية في التكوين، لما ربنا يقول لأبونا إبراهيم فيك يا إبراهيم وفي نسلك تتبارك كل أمم الأرض. برضو نلاحظ أن نسلك هنا مفرد، يعني في واحد من عيالك يا أبونا إبراهيم كل البركة فيه. مين بقى اللي هيجي من نسل إبراهيم اللي كل العالم يتبارك به؟ باركت طبيعتي فيك. ده ربنا يسوع وحده، لا اسحاق ينطبق عليه الكلام، ولا يعقوب، ولا يوسف، ولا اي حد. الكلام ده يخص المسيح. اذا تعبير نسل المراه قد يؤخذ، حتى لو البعض خده هنا وقال العداوه مستمره بين البشر والشيطان، ده صح، لكن الذي يسحق الراس هو المسيح وحده. وبنسحق الراس يعني ايه؟ احنا ما نقدرش نسحق راس الحيه بشطارتنا. تقدر انت تقف قدام الشيطان؟ ما تقدرش طبعا. إنما بالمسيح له كل المجد، الذي سحق رأس الحية تسحق رأس الحية. إيه قوة القديسين؟ المسيح الساكن فيهم، اسم المسيح اللي في شفايفهم، علامة الصليب اللي في إيديهم، الثقة والإيمان اللي في قلبهم. لكن هم كبشر ما يقدروش على الشيطان طبعا لوحدهم، لكن بالمسيح يقدروا. عشان كده حتى ربنا يقول لتلاميذه أعطيكم سلطانا، يبقى هنا السلطان ده عطية، السلطان ده سلطانه هو الوحيد صاحب السلطان. ناخد السلطان كعطية، لكن مش ك يعني ايه حاجة في طبيعتنا، لا، طبيعتنا تعجز أمام الشيطان، لكن بالمسيح نبقى فعلا منتصرين. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. يعني ايه المسيح يسحق رأس الحية؟ رأس الشيطان اللي هو يعني الشيطان الكبير بعلى زبور، رئيس الشياطين. لانه طبعا هذا السحق شرحه القديس بولس انه حصل يوم الصليب، وقبلها المسيح له المجد علق عليه وقال رأيت الشيطان ايه ساقطا كالبرق. والقديس بولس يقول ابطل العداوة في الصليب. يعني ايه؟ العداوة خلصت لما خدوا الضربة القاضية على الصليب، وجرد الرياسات والسلاطين. جردهم يعني ايه؟ كان زي اللي ليهم رتب كده، شياطين رتب، جنرالات كده وشياطين فكل ده جردهم واشهرهم جهارا في الصليب، يعني فك قوتهم خالص واصبحوا لا قوة لهم امام الصليب، عاجزين تماما امام الصليب. اي طفل مسيحي صغير يقول ابانا الذي يفزع الشيطان. وعشان كده غلط خالص ان حد من شعب الكنيسة يهول في حجم الشيطان، وكل شوية في كلامه يقول لك أصل الشيطان أصل الشيطان. لا، أنت بتعمل له قيمة ليه؟ صحيح هو موجود وبيحاربنا، بس احنا كمان معانا سلطان، فالمفروض ان احنا بالإيمان وبالاتضاع نتحامى في اسم المسيح وفي الصلاة، لكن ما نخافش، ما نخافش، لأن هو اللي عايل همنا مش احنا اللي عايلين همه المفروض. وبعدين هو يعرض ما يفرضش، الشيطان زي ما عمل مع حواء، لو انت واخد بالك خلاص. من هنا واحد من القديسين قال اشمعنى قال يسحق رأسك؟ طبعا انتوا عارفين ان الحية لو اتقطع ديلها ما تموتش ويطلع ديل تاني حتى لغاية الرقبة ممكن، انما الرأس هي الضربة القاتلة. فأظن أغسطينوس اللي قال ان الكتاب قصد يقول الرأس، لان من هنا تبدأ كل الخطايا. يعني ايه الخطيئة؟ ما تبتديش من هنا ولا من هنا، مش باللسان ولا بالكلام، قبل ده وده هي فكرة قبل الفعل. فلا بد أن يسحق الفكر الشيطاني أولا، ساعتها كل حاجة تتغير. لو الواحد أفكاره اتظبطت خلاص كل حاجة في سلوكه هتتصلح، هيحب الناس، هيصلي على طول. لكن طول ما الفكر مليان أفكار يبقى كده إيه، مش هيعرف يمشي صح. وده اللي قاله المسيح له المجد لما كانوا بيتكلموا على الأكل والشرب والنجاسة وكده، قال لهم انتوا فاكرين ما يدخل الفم ينجس الإنسان؟ لا، بل ما يخرج من القلب، لأن من القلب تخرج الأفكار الشريرة، أدي اللي ينجس الإنسان. يبقى الأفكار الشريرة هي سر النجاسة، هي بقى رأس الحية الفكر الشرير. فأنت لما بتسحق فكرة انت كده بتسحق رأس الشيطان. يعني فكرة مثلا انتقام، هذه فكرة شيطانية تحاربك، اسحق باسم ربنا يسوع، قول يا رب يسوع ارحمني اعني، شيل مني الفكرة دي، فكرة غيرة من شخص، فكرة شهوة، فكرة كبرياء، فكر إدانة، فكر طمع، فكر مجد باطل أو بر ذاتي، كل الأفكار البطالة دي هي دي رأس الحي. بالمسيح تسحق رأس الحي، وأنت تسحقين عقبه. تفهم أحيانا على أن الشيطان أخرها بيتسطر على إيه؟ على أجسادنا الضعيفة، يعني يتعبنا في الدنيا شوي، زي ما عمل مع أيوب مثلا، ضرب جسده لكن ربنا قال له إياك تضرب نفسه، فهو شوية مرض إيه معلش. يعني الحية حين يعني يسمح لها الله بسماح من الله قد تجرح أجسادنا، يعني ممكن الشيطان يعمل علينا اضطهاد. الاضطهاد ده يعمل ايه؟ يسحق العقب، يعني ما قدرش يتسطر على القلب، ما قدرش يتسطر على القلب العقل، ما قدرش يتسطر على نفسك، لانه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر. فهنا انت تسحقين عقبه، تبدأ بانه المسيح له المجد صلب من اجلنا، وايضا فكرة اننا قد نتعب جسديا في حربنا مع الخطية، لكن النصرة لكل من يلتصق بالمسيح فيسحق رأس الحي. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. هو بداية الكلام كده معناها أنه مفهوم التكاثر موجود من الأول، لأنه لو تلاحظوا قبل السقوط ربنا يسوع بعد ما خلق حواء قال لآدم وحواء اكثروا واسمروا واملأوا الأرض. إذن عشان البعض بيقول التكاثر ذاته هو نتيجة السقوط، لا، ما نقدرش نقول كده، لأن وصية أو أمر الله بالتكاثر والإثمار كان قبل السقوط، قبل الغلطة، قبل الحي. فالعيب مش في التكاثر ذاته، وإلا يبقى ربنا خلق حاجة من الأول مش نقية. الزواج والتكاثر أو التناسل دي عطية إلهية خلقت مع خلق الإنسان، ورأى الله أنه حسن جدا، عشان كده الزواج بالنسبة لنا سر مقدس، وخلفة العيال نعمة من ربنا، ثمرة البطن إيه؟ عطية. كتاب يقول كده، ثمرة البطن عطية، ما بيقولش ثمرة البطن خطية. فإذا التكاثر الطبيعي ده نعمة من ربنا. لكن ايه اللي دخل بقى على النعمة دي او على العطية دي بسبب السقوط؟ انه اصبح هناك ألم، اصبح هناك وجع في عملية التناسل دي، اصبحت الحكاية مجهدة ومكلفة، آلام من آلام الحمل وآلام الوضع وآلام تربية العيال وآلام يعني طول الحياة. فهنا بيقول للمرأة تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. إذن هنا التأديب الواقع على حواء نتيجة العصيان اللي عملته. طبعا فكرة موتا تموت ما تلغتش، خلي بال حضراتكم بقى انه ده بس في رحلة العمر اللي فاضل، لكن من اللحظة اللي آدم وحواء كلوا من الثمرة الموت دخل طبيعته، الجسد فقد النعمة اللي كانت حافظاه في الاستمرار. عارفين زي جسد ده كان مخلوق ومحفوظ بالنعمة كان ممكن يدوم آلاف السنين، النعمة فرقت أول ما إيه الخطية دخلت. فلما النعمة فارقت دب الفساد، بدأت عملية الفساد والتحلل اللي احنا عايشين فيها. من هنا بقى لازم يجي شيخوخة ولازم تنتهي بموت إما جاش مرض في السك. فربنا هنا مش بيتكلم عن الموت بس، الموت اوريدي دب خلاص، دب في الإنسان. لكن طب الفترة اللي قاعدها من ساعة اليوم ده لغاية ما يشوف الموت بعينه، يعني دي فترة فيها تأديب. حاجة تانية علمونا الأباء إن الموت مش بس موت الجسد البطيء اللي بيحصل ده، لا كمان في موت أدبي أو موت روحي، إن العلاقة بالله لم تعد كما كانت، ما بقاش ربنا هو الأب الطيب المباشر اللي نكلمه ونحس بيه ونتمتع بيه، دي اتكسرت. ودي اللي عالجها المسيح أساسا بالفداء، رد لينا البنوة بقينا نقول أبانا الذي، وحط فينا روحه فرجعنا أولاده تاني. دي بقى الفداء كسرها تماما بالمعمودية والأسرار. يبقى الموت منه موت جسدي، ولكن الموت الجسدي بطيء يبدأ بالفساد في الطبيعة، وموت روحي إن في انفصال أو في مسافة كبرت قوي بين الإنسان وبين ربنا، ما عادتش العلاقة بالنقاوة الأولى. إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. يعني إيه؟ هنا حواء سادت على آدم في لحظة، وده عكس الترتيب اللي ربنا حطه. تسيدت عليه بمعنى إيه؟ إدته يأكل فسمع كلامها ومشت كلامها على جوزها بطريقة ما كانش ده الصح، لأنه من ناحية المسؤولية آدم مسؤول. فهنا جزء من التأديب أن تكون هناك سيادة للرجل، لكن زي ما شرحها القديس بولس طبعا هنا الإنسان المشوه أساء استخدام الحتة دي، لكن في العهد الجديد ربنا صلح الصورة في الزواج كمان، ففهم الراجل أنك تحب مراتك مش كسيد عليها كمسؤول عنها، في فرق بين حب المسؤولية وحب التسلط، دي غير دي خالص. لكن هنا هو يسود عليك، يعني هتتعبي يا حواء شوية في حياتك من إحساس سيادة الرجل عليك، هيتعبك كجزء من التأديب الواقع عليك لأنك أنت قلبت الأوضاع وتخطيتي النظام الإلهي اللي ربنا حطه، أن آدم كان لازم يقولك تعملي إيه مش أنت اللي تمشي وراك. إلى رجلك يكون اشتياقك، طب ما هو طبيعي في اشتياقات بين آدم وحواء، لكن هنا زي ما تقولوا الاشتياقات لا تشبع أبدا من ساعة الخطية، تظل كل الاشتياقات الإنسانية غير مشبعة أو الاحتياجات. كل ست بتحتاج جوزها، تحتاجه كراجل مسؤول عنها كشخص حنين. إنما إلى رجلك يكون اشتياقك، يعني هتفضلي دايما في وضع احتياج وهتفضلي دايما عطشانة. دي بتفكرني بالسامرية لما المسيح له المجد لخص فلسفة حياتها بتعبيرات رقيقة عشان ما يجرحهاش، قال لها اللي يشرب من المية دي ايه بيعطش تاني، لان هي بتدور على راجل، فبيقول لها اللي بيشرب من المية دي مفيش فايدة، بيفضل يعطش تاني، لأن أنت بتدوري في حتة اشتياقات غير مشبعة. أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، عشان كده المرة اللي فاتت كنا بنقول إن المسيح رمز للرجل الحقيقي أو آدم الثاني أو رجل البشرية، يعني عريس الإنسانية اللي فعلا يشبع احتياجاته. فالبشرية عطشانة وجعانة لأنها مش لاقية الراجل اللي يعني يسد احتياجاتها واللي يبقى ايه مسؤول عنها مسؤولية كاملة، إلى أن جاء المسيح له المجد وبمسؤوليته عن البشرية دفع الثمن كله، فدى الإنسانية كلها، قدم ذاته ذبيحة عنا، سطر علينا، فإيه أصبح عريس نفوسنا. فأصبحت الاشتياقات تشبع في المسيح. حتى الست اللي متجوزة أو الشاب أو الشابة أو الراجل الكبير أو الصغير، كل اللي مستني يشبع بس بالجواز الحقيقة بيكتشف أنه إيه مش شبعان. وكل اللي مستني يشبع بمركز أو بغنى أو بعيال أو بيكتشف بعد شوية أنه برضو مش شبعان، أن الاشتياقات ملهاش آخر. صحيح ممكن يبقى متجوز وجوازة كويسة وعنده عيال وراضي، بس مش راضي 100%، في حتة ناقصة برضو. إيه الحتة الناقصة دايما؟ هي دي من وقت السقوط. الحتة الناقصة دي يعني آدم وحواء قبل السقوط كانوا فعلا يعني كل الإشباع جواهم، إنما دلوقتي الحياة على الأرض لن تكون مشبعة بحال. مهما الإنسان عنده كل حاجة مش هيشبع إلا باكتشاف المسيح أو بالرجوع للشكل الفردوسي الأول اللي هو حضور الله وتخطي الخطية بالتوبة وبالأسرار وبالاتحاد بربنا. إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيت قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك. هو ضمنيا كل آدم وحواء برضو موتا تموت، ما هذه كلمة خلاص سارية، لكن يضاف عليها إيه؟ الأرض أصبحت ملعونة بسببك يا آدم. كأنه ربنا ما قدرش يقول يعني أنت ملعون يا آدم، لا، الأرض هي اللي فيها اللعنة، لأن الأرض دي أصبحت بالنسبة لك بدل ما كانت تخدمك وتريحك. أنتوا عارفين آدم في الجنة ما كانش بيتعب، الأرض مطلعة شجر لوحدها ما بيعملش مجهود، ما فيش حاجة اسمها تعب ولا شغل ولا شقة ولا مرض ولا حزن ولا ما فيش حاجة، الدنيا مرتاحة خالص. وده الشكل اللي بنقول هنقرب منه في السماء أو هنتفوق عليه في الفردوس. فهنا قال له لا خلاص، الأرض ما بقتش صاحبتك زي الأول، الأرض كانت خدمتك وكانت صاحبتك ومعمولة عشانك طول ما أنت كنت على صورتي ومثالي. أنت شوهت الصورة يا آدم، أنت بوظت العلاقة، أنت علاقتك بحواء باظت بسبب الخطية، وعلاقتك بيا باظت بسبب الخطية، وعلاقتك بالدنيا باظت. حتى الحيوانات اللي كانوا تحت رجليك هيطلع منهم يكشروا فيك وتبقى حيوانات مفترس. ما كانش في حاجة اسمها حيوانات مفترس، لأنه في الجنة كل الخلائق تحت رجلين آدم، هو السيد على الخليقة. إنما هنا كل ما كان صلحا تحول إلى تشوه، العلاقة بين الإنسان وربنا اتهزت، بين الإنسان والإنسان اتلخبطت، بين الإنسان والطبيعة باظت. كل ده بسبب أن الإنسان فقد إنسانيته الحقيقية لما أخطأ، أو جماله الروحي كشبه للمسيح. بعض القديسين قالوا زي ما تقولوا الحيوانات كانت بتبص على آدم تشوف المسيح فيه فتوطي رأسها على طول، لكن لما فقد جمال المسيح اللي فيه، ما هو اتخلق على صورة المسيح، احنا اتفقنا على كده، لما الصورة تشوهت بقوا ايه يدخلوا عليه، بقى ايه دخلت العداوة وهكذا. الأرض بتسمع كلامه لأنه صورة المسيح، لما صورة المسيح راحت بقت الأرض لا تطيعه. وعشان كده تلاحظوا في سير بعض القديسين تلاحظوا بيستعيدوا شوية من مجد آدم الأول. يعني يقول لك القديس برسوم العريان كان يبقى التعبان في ديله ويقول له ادخل واطلعوا، وتعبان ضخم جدا، قال له ايه الحكاية؟ ما هو ده شغل آدم زمان، ده العلاقة الأصلية كانت كده. فلما الأنبا برسوم يتنقى ويبقى شبه المسيح خلاص، دانيال مثلا يبقى شبه المسيح، الأسود تلحس رجليه زي القطط، ما يأكلهوش. ليه؟ لأنه لا ده مش إنسان عادي بقى، ده مش بني آدم عادي، لا لا ده شبه المسيح. إذن بالحياة الجديدة نستعيد المجد الأول. بل وجع تلدين أولادا إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيت قائلا لا تأكل منها ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. دخلت كلمة التعب في قاموس البشري، لم يكن هناك في الجنة تعب. دخلت كلمتين في النص هنا لأول مرة في تاريخ الإنسانية، كلمة وجع وكلمة تعب، وده اللي احنا عايشين فيه على طول. وعشان كده احنا كلنا نفسنا نطلع من الوجع ونطلع من التعب، فربنا قال لا، بصوا دي طبيعة البشرية دلوقتي، في العالم سيكون لكم ضيق، ضيق يعني وجع وتعب، لكن بصوا لما بعد العالم. المسيح قال أنا جاي أكلمكم عن ملكوت السماء، ووعدكم بقى في السماء لا وجع ولا تعب ولا صراخ ولا دموع ولا حزن ولا برد ولا حر، ولا لأن الأمور الأولى قد مضت. يبقى احنا عايشين في زمن الوجع والتعب كنتيجة طبيعية لاختياراتنا. الحتة دي مهم. ليه؟ في واحد يقول لك يا رب انت ليه بتعمل فينا كده، خلقتنا للغلب. لا، هو ربنا ما خلقناش للغلب، احنا اللي اخترنا الغلب. ربنا خلقنا للراحة، وخلقنا للمتعة، وخلقنا للفرح، وخلقنا للحب من خلال علاقتنا به. قلنا له مش عاوزينك، يبقى بعناه بكل عطاياه، سيبنا الراحة والفرح والسلام والبر والحب، ودخلنا باختيارنا على الغلب والتعب والنكد والوجع والخطيئة. ولما نرجع لربنا وتكمل أيامنا على خير مسكين في ربنا، نرجع للصورة الأصلية اللي بر وسلام وفرح في الروح القدس، يبقى السماء أو الحياة الأبدية خالية من كل ده. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. هنا تلاحظوا حاجة، أن آدم أدب أو كان تأديبه مرتبطا بالعمل، وحواء أدبت أو كان تأديبها مرتبط بالأسرة. لأن النهاردة في علم النفس يقولوا الستات حياتهم بيتهم، يعني الزوجة الشغل بالنسبة لها كويس بس مش هو نمرة واحد، جوزها وعيالها أهم، ولو بيتها ملخبط يبقى مفيش طعم لأي حاجة، ولو ما اشتغلتش وبيتها ماشي كويس ما تحسش بنقص. الراجل لأ، الراجل حتى لو بيته كويس لكن مش ناجح في شغله الدنيا كلها بالنسبة له ضلمة، لأنه هو أساس تكوينه النفسي نجاحه في شغله. فربنا أدب الرجل في العمل، قال له أنت بتشتغل هتتعب، مش هتبقى الحكاية سهلة زي الأول، وأنت بتولدي هتتوجعي، مش الولادة دي حاجة غالية عندك قوي وهي دي اللي عايشة بيها وليها، هيبقى فيها وجع. يبقى كده التأديب جه في الحتة كل واحد الموضوع اللي يفرق معاه أكتر. فالمرأة تظل امرأة يهمها قوي الأسرة، والراجل يهمه قوي الشغل، ومن هنا يبان توزيع حتى التأديبات. شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. الأرض كانت بتطلع شجر جميل قوي، كل الشجر حلو جدا وكله ببلاش وكله يتأكل. دلوقتي تتعب يا آدم وبعدين تلاقي الأرض مطلع لك شوك ما يتكلش، تمشي عليه تتشوك. يعني إيه؟ يعني حتى مع التعب برضو مفيش نتائج مريحة، وهي دي طبيعة الحياة على الأرض. عشان كده في سفر الجامعة كان يتأمل في هذه الحياة فيقول باطل الأباطيل الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس، تتعب قد ما تتعب تلاقي مفيش راحة، راحة مش حقيقية يعني. فدي تأملات سليمان الحكيم في أن طبيعة الحياة على الأرض فعلا ما فيهاش راحة. الراحة يعني نظرية مؤقتة جدا وسطحية، لكن الراحة الأبدية هي الحقيقية. شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا. يبقى قال تعب وقال شوك وقال تأكل بالعرق، كل دي سمات الطبيعة البشرية بعد السقوط، أصبح في ضرورة أنك تشتغل، وما إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا. الناس عاوز يشتغل ما يأكلش. فأصبحت مطالب أنك تشتغل، وياريت الشغل مريح. لا، كل الشغل متعب على فكرة. ما كانش متعب جسديا، متعب نفسيا. ما ظنش في واحد فيكم بيشتغل وبيبقى مرتاح من كل ناحية. لا، غالبا اللي بيشتغل في تعب، واللي بيربي عيال في تعب، خلاص طبيعة الحياة كده. إنما كل ده يخف قوي بالاقتراب بالمسيح كعربون للراحة الأبدية اللي ما فيهاش لا تعب ولا شوك ولا حسك بعد كده. يعني اللي قرب من ربنا التعب يبقى خفيف عليه، ما يتشالش لك، يبقى خفيف، والوجع يبقى موجود بس محتمل لأنه متصبر بربنا. ولما يعبر من هذا العالم للحياة الأبدية يكمل بقى القصد الإلهي أنه حياته تبقى بلا تعب وتبقى مريحة من كل ناحية. هنا احنا شفنا العقاب بتاع آدم أو حواء، وعاوز أكلمكم برضو عن كلمة تأديب الرب، لأن بولس الرسول قال كلمة جميلة قوي، قال أدبوا عيالكم بتأديب الرب وإنذاره. هنا عندنا أول مثل في تاريخ البشرية عن فكرة تأديب الأب، لأن احنا بنشوف أباء بيربوا عيالهم غلط خالص، إما بعنف زائد، وإما بدون إنذار، وإما بتسيب شديد. كل دي عيوب في التربية وعيوب وحشة جدا. هنا بقى تشوف الصورة المثالية للتأديب. ربنا كأب أولا قبل أي حاجة حب عياله قوي، آدم وحواء، وداهم كل حاجة. اتنين، اداهم وصية واضحة قبل التأديب، كان في تعليم أو وصية واضحة. يبقى قبل ما تحاسب عيالك على غلط، هو أنت شرحت قلت ده غلط ولا ما قلتش، ولا أنت بتزعق في حاجة ما يفهموهاش لسه أو ما اعتبروهاش غلط، يبقى ربنا سبق بحتة الوصية، وسبق بالحب، أظهر حبه عن طريق كل الخلائق. يبقى قبل التأديب خليك أب طيب وحنين وكريم على عيالك، أب وأم طبعا. يبقى ربنا شبع آدم وحواء، إدى وصية واضحة وإدى إنذار واضح، يوم تأكل منها موتا تموت. ليه؟ عشان ما يبقاش العقاب عقاب مؤذي. لأنه لو هو كان فجأة وقع عليه الموت هيقول له أنت ما تقولت ليش، أنت ظلمتني، أنا ما كنتش أعرف أن المشكلة كبيرة كده. الاتفاق ده، الإنذار بمثابة اتفاق، فهو اتفق معاه قال له حاسب يا حبيبي لو كلت هتموت، واضح. يبقى لما يأكل مين المسؤول؟ مسؤولية تقع عليه كاملة. لو ما كانش فيه إنذار يبقى المسؤولية على الكبير، انت ما قلت ليش ليه؟ لا انا قلت لك. يبقى في التربية لازم نراعي انك انت تقدم حب وتقدم نفسك كمثل الأعلى، وتقدم وصية واضحة، وتقدم إنذار واضح. كل ده قبل ما تقول أدب، لأنك لو قفزت إلى فكرة التأديب لا غلط. التأديب ده يجي آخر حاجة مش أول حاجة في التربية. فبيقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. يبقى أنت بتنذر ابنك، يا ابني حبيبي بلاش، لأنك لو حصل كده هتبقى النتيجة كده. وهنا تلاحظوا ان العقاب هنا اقرب الى نتيجة طبيعية. يعني ايه؟ قال له لما تاكل هتموت، فاصبحت دي نتيجة. بالتالي محدش يقدر يقول له يا رب انت موتني، لا انا موتك يا ابني، ده انا خلقتك وعاوزك تعيش للابد، ده انا هموت بدالك، موتك ازاي؟ انا ما حكمتش عليك بالموت، انت حكمت على نفسك باختيارك. فلما ابنك يغلط خلاص متوقع التأديب المتفق عليه، ويبقى هو اللي حكم على نفسه باختياره، فتبقى العلاقة دايما ايه؟ فيها حب. ما يقدرش الولد يقولك انت مفتري يا ابويا، لا، ما انا قلت لك يا ابني ده نتيجة ده، فيبقى هو مكسوف من نفسه وعارف ان الغلط غلط ويستاهل اللي يجراله، هو نفسه يحس كده، مش ابوه بيقوله تستاهل. حاش، ما تجيش على ربنا ابدا. يبقى تاني بنقول في التأديب حب ومثالية ووصية وإنذار، قبل التأديب. لو أب وأم مش مشبعين عيالهم بحب مش من حقهم يأدبوه. لو أب وأم مش بيدوا وصايا واضحة تأديب ظلم هنا. لو أب وأم مش عايشين صح هيعاقبوا العيال على كدبة ازاي وهم بيكذبوا. لو أب وأم لم ينذروا إنذار واضح يبقى برضو ايه ظالمين اليوم ما يأدب. لكن أب وأم بيحبوا بصدق ومثل أعلى وعندهم وصية واضحة وإنذار واضح يوم ما يجي التأديب سيقبل من أولادنا بمنتهى الارتياح ولن يفسد العلاقة بيننا أبدا. إنما العلاقة بتفسد بين أباء وأولاد كتير. ليه؟ لأنه التأديب مش متوازن. لأنه أنت فاجئتني أو أنت وجعتني بجرح شديد. الأجمل من ده كله بقى وبعد ده كله أن التأديب مغلف مرة أخرى بالحب. ابتدينا حب وانتهينا حب. في الوقت اللي ربنا بيأدب آدم وحواء وما بيتراجعش عن اللي قاله. خلي بالكوا دي غلطة مشهورة في التربية أن أب طيب ينذر وما يعملش. يقول له لو مش عارف ما ذاكرتش مفيش خروج النهاردة. والولد ما يذاكرش يقوم الأب إيه يصعب عليه يقول له طب انزل النهاردة. خلاص باظت التربية. ليه؟ هو عارف يضحك على أبوه خلاص. لا هتنذر اللي هتقوله لازم يتعمل. وعشان كده لازم تاخد بالك بتقول ايه بدلها تطلع كلمة انذار لا تراجع فيها وإلا تبوظ العلاقة. فربنا لم يتراجع عن اللي قاله. موتا تموت دخل الموت إلى العالم وكل بقى ايه تبعياته دي الوجع والتعب وكل دي تبعيات الموت. إنما مع تنفيذ التأديب هناك حب. نشوفه ازاي هنا. يقول وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهم. في الوقت اللي هو بياخد قرار التأديب لقيناه بيستر على آدم وحواء بإيديه بالأقمصة اللي عملها لهم بنفسه. وده تعبير إيه؟ أنا مش رفضك يا ابني، أنا ما كرهتكش، أنت لسه ابني وغالي عليا، أنا مجروح بسببك، أنت عملت كده في نفسك وأنا قلبي واجعني عليك، وتعالى في حضني أكسيك واسترك لغاية ما نشوف حل في الهم اللي دخلك. لأن في هم كبير دخلك دلوقتي أو في الموت دخل جدتك. يبقى حركة الستر اللي عملها المسيح له المجد في نفس لحظات التأديب تؤكد أنه إيه أنا يا ابني مش بكشر فيك، يعني أنا ما رفضتكش، أنا ما رفضتكش كأب، أنت فصلت نفسك عني، أنت أذيت روحك بعملتك، بس أنا هفضل أبوك وهفضل خايف عليك ومسؤول عنك وهفضل أفكر في خلاصك لأني أنا ما زلت أب. هي دي بقى الرسالة المهمة اللي أحيانا كأباء وأمهات ما نعملهاش. يبقى الأب هو بيشخط الشرر طالع من عينيه، فابنه في اللحظة دي بيستقبل الرسالة إيه؟ أبويا بيكرهني. خلاص دي الترجمة اللي هو شايف. أو الأم تكون شديدة شوية فتقول كلمات جرح، أنا كرهتكم، أنا مش طايقاكم. الكلام ده عكس اللي بيعمله ربنا. لا الأحسن ما تقوليش الكلام الفارغ ده، اعملي التأديب اللي اتفقنا عليه بس خدي العيال في حضنك وقولي لهم أنا بعمل كده عشانكم وده مصلحتكم وإحنا متفقين. فهنا إظهار الحب ضروري حتى في لحظة التأديب. فاكرين قداسة البابا شنودة لما كتب في الشعر قال أنه يا قويا ممسكا بالصوت في يده والدمع يدمي مدمعك. مش كده؟ يعني إيه؟ يعني وإنت ماسك الصوت كمؤدب إنما قلبك بتقطع من جوه ودليل الحب واضح في عينيك. يعني الموضوع مش عنف، مفيش عنف في التربية، دي كلمة غلط، ولا قسوة، ده كل حب. التأديب حب والعطايا حب والإنذار حب والوصية حب وكل القصة من أولها لآخرها حب في حب، حتى التأديب. لأنه لو لم يؤدب الإنسان هيزداد شر. أي ابن لا يؤدب أبوه وإن كنا بلا تأديب فأنتم نغول لا بنون. بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. هنا حتى تعود دي بقى إشارة للكلمة بتاعت موتا تموت. يعني إيه؟ خلاص يا آدم أنا خدتك من التراب، للأسف جسدك هيرجع تراب. لكن خلي بالكم مش آدم على بعضه كنفس وجسد، هنا بيتكلم عن الجسد بس، لأنك تراب من ناحية جسدك وإلى التراب تعود. اللي شرح دي بدقة سليمان في آخر إصحاح في سفر الجامعة، قال يعود الروح، تعود الروح إلى الله الذي أعطاها، ويعود الجسد إلى التراب الذي أخذ منه. يبقى سليمان الحكيم شرح لنا فكرة الموت، فكرة الموت من بدايتها أن التراب تراب، فالجسد خلق من تراب يعود إلى تراب، أما الروح نسمة من الله تعود إلى الله. وبالتالي فكرة الحياة ما بعد الموت دي فكرة في العهد القديم برضو، وأن الموت هنا معناه الموت الجسدي، إنما النفس لا تموت لأنها نسمة من الله من البداية، دي حقيقة. لكن في موت روحي هنا في انفصال عن الله، ده لم يعالج إلا في العهد الجديد بتجسد المسيح وفدائه. ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. هنا المفارقة الغريبة، بعد ما الموت دخل قال تتسمى حواء أم كل الأحياء. طبعا الآباء القديسين قالوا يعني إيه، ما معنى دي؟ زي مجاملة، هي حواء أم كل حي بس هي أم إيه؟ أم كل الأموات، لأنها خلاص تسببت في أن أولادها كلهم بيموتوا. أما اللي خدت لقب حواء الجديدة ومن العذراء، اللي كل اللي يمشوا وراها هيعيشوا إلى الأبد. فعشان كده في لغة الكنيسة نسمي العذراء حواء الجديدة، عشان نشاور على الحقيقة أن حواء أدخلت الموت مع آدم إلى كل بنيها، وأمنا العذراء من خلال ابنها الوحيد أدخلت الحياة، لأن المسيح هو الحياة، لكل أولاد العهد الجديد، فصارت أم الأحياء. عشان كده بنسميها أمنا كلنا، لأننا أحياء بنعمة ربنا في العهد الجديد. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهم. إيه حكاية بقى الأقمصة من جلد دي؟ هم عملوا حركة، جابوا شوية ورق تين، الظاهر ورق التين كان زمان محترم شوية كبير يعني، فإيه عرفوا كده يلفوا حوالين نفسهم ويستروا نفسهم. طبعا ورق التين ما يسترش، لكن احنا قلنا عليه هي كل محاولة بشرية لتغطية العملة والخطية. تلاقي اللي يكذب عمال يغطي، واللي يمشي حاجة غلط، اللي يسرق عاوز يغطي، كل الحركات دي، ده ورق تين، ده ما يسترش، هتتفضح هتتفضح، دي حاجة يعني ملهاش لازمة. ويمكن ده سبب لعنة المسيح للشجرة بتاعت التين، لأن ما فيهاش غير ورق. يعني ايه، انت هتفضل تغطي حياتك كلها بورق؟ يعني بشوية مظاهر على انك تقول انا كويس وانت مش كويس؟ ما تحل من جدورها وخلاص، ما تشوف علاج سليم بدل الايه السطحي ده. فورق التين مرفوض من الله كمحاولة للستر. طب امال ايه اللي يستر؟ اللي يستر حسب فهمنا في الاخر هو دم المسيح. اللي يستر هو النعمة اللي راحت ترجع. طب النعمة دي ترجع ازاي؟ النعمة تيجي بصاحب النعمة، فيجي صاحب النعمة المسيح له المجد ياخد طبيعتنا البشرية ويستر علينا كلنا بالنعمة اللي طلعت مننا. عشان كده نقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور الإلهي الذي لابنك الوحيد. فهنا نعمة المسيح هي اللي بتستر علينا، عشان كده بعدها على طول نقول في القداس نعمة الابن الوحيد، محبة الله الأب ونعمة ابن الوحيد. طيب النعمة دي لسه لها كتير، لأنه ربنا إيه هيسيب القرار يمشي شوية عشان الناس تعرف الغلط واللي جابه الغلط. طب إلى أن يأتي صاحب النعمة بالنعمة، وإلى أن يأتي الستر الحقيقي، ربنا عمل فكرة بتشاور على الحل، اللي ما بنسميه رمز. عشان يجيب جلد، هو الجلد بيجي من ايه؟ من حيوانات. وبالتالي يعتقد الاباء ان المسيح بنفسه عمل ذبيحة وخد الجلد وسطر على آدم وحواء، فهم شافوا بعينيهم أن الستر كلف دم. الستر اللي حصل كان يحتاج إلى دم في الموضوع، إلى حد يموت عشان أنا أعيش، حد يموت عشان أنا أتستر. وهي دي بقى أول إشارة في الكتاب لفكرة الكفارة أو الذبيحة أو الفداء. دي أول إشارة، أن جلد الحيوانات اللي سطر على آدم وحواء زرع في ذهن جدنا الأول آدم فكرة ما هو لازم حد يموت عشان تتحل القصة دي، ولازم حد يستر علينا يموت بدلنا. وطبعا يجي في نص الكتاب بعد كده في العهد القديم، وهل يقدر دم تيوس أو عجول أن يغفر خطية؟ يعني واضح أنه أن ده رمز مش حقيقي. ليه؟ لأنه برضو منطقيا، طب ماله الخروف أو الذبيحة دي بيا، ده أنا إنسان، ذنبه إيه طيب؟ وهو من طبيعة تانية غيري. فابتدت الناس عرفت أن في ضرورة للدم، لكن كمان ما ينفعش دم الحيوانات. بس درس نمرة واحد، درس نمرة اتنين. نمرة واحد بتاع آدم وحواء لازم دم من أجل الستر. بعد شوية بعد ما تمشي حكاية الذبايح ويبقى في فصح ويبقى في ذبايح في الهيكل، يبتدي بقى الكتاب يشاور على أن دم تيوس وعجول لا يقدر أن يغفر خطية. يبقى واضح مطلوب دم بتعبير بقى العهد الجديد بروح أزلي، يعني ده دم واحد ما بيموتش، ودم واحد يقدر يغطي التاريخ كله، ودم ذبيح قادر أن يغفر لملايين البشر، ودم ذبيح يكون إنسانا عشان ينفع ينوب عن البشرية، ودم ذبيح يكون بلا خطية وإلا هو نفسه يبقى محتاج ذبيحة. دي الحكاية صعبة بقى صعبة، هنجيب منين إنسان يكون ملوش أول ولا آخر عشان يغطي البشرية كلها، ويكون ما بيغلطش ويدفع الثمن ويموت هو؟ من هنا جاء التجسد، أن الله صار أخذ جسدا وحل بيننا، تجسد يعني عشان يفدينا. يبقى له دم بشري بروح أزلي، روح القدس اللي فيه يغطي كفارة عن كل البشرية، يستر عمايل آدم وكل بنيه، يقدم حياة جديدة لكل من يقبل. إذا من بداية سفر التكوين، على قد ما احنا شايفين المشكلة أو المصيبة اللي وقعت فيها البشرية، شايفين تلميح للحل، إن الحل لازم يجي من فوق. الإنسان عاجز، كل اللي عرف يعمله ورقتين. فده يمثل عجز الإنسان عن إصلاح نفسه، وعجز الإنسان عن حل مشكلته. محدش فينا عارف يصلح روحه ولا يخلص نفسه. ليس من يعمل صلاحا ليس الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. أعوزهم مجد الله، يبقى لازم ربنا اللي يتدخل. بس كان لازم بقى البشرية تستوعب ده في كذا ألف سنة كده، أنه لازم نرفع عينينا لفوق ولأنه تدخل بقى يا رب، ما فيش فايدة، ما عندناش حل. أجدادنا وأبائنا ماتوا في خطاياهم، وبعدين شوف لنا حل بقى عندك. فيأتي المسيح ليصنع الحل الجذري بتجديد الطبيعة البشرية. دعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته. تلاحظوا أنه أحيانا أو كذا مرة يتكرر ما يقولش آدم وحواء، يقول آدم وامرأته. طبعا احنا عارفين اسمها حواء، لكن هو عاوز يأسس فكرة الأسرة اللي قصدها من الأول واللي بوظها آدم وحواء بطريقته. الأسرة يعني انت دايما معتبر نفسك مرات جوزك، وهو دايما فاكر انه متجوز. فهنا مسؤولية الرجل عن المرأة، وانتساب وانتماء المرأة للرجل، والكيان ده اللي المفروض يحافظ عليه، اللي للأسف الشيطان دخل يمزقه، فخلى آدم يقول الست هي السبب وهي التانية تقول الحياة السبب. لكن ربنا لسه عمال يقول آدم ومراته، عشان يقول أنا بالنسبة لي أنت واحد مش اتنين، مش أنا اتفقت معاكو كده. يترك الرجل أبا وأم ويلتصق بامرأة ويكون الاثنين جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فهنا يقول صنع الرب الإله لآدم وامرأته، أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. الآية دي صعبة شوي. ليه؟ هو الشيطان جاي يقول لآدم وحواء تصيران مثل الله، فدي زغللت عينين حواء وعجبتها ودخل فيها روح الكبرياء والشك في كلام ربنا ووقعت في الخطيئة. هل فعلا الخطيئة تخلي الواحد يصير كواحد من الله؟ لا، الخطيئة تدي إيحاء للإنسان أنه أصبح مالك نفسه وأنه إله نفسه وأن الدنيا تمشي من غير ربنا. فهنا ربنا بيقول الإنسان بقى متهيأ له من الساعة دي، من ساعة ما قال أنه مش محتاج ربنا، كأنه واحد مننا. مننا هنا دي إشارة للثالوث الأقدس، الأب والابن والروح القدس. فلغة الجمع في سفر التكوين ساعات تيجي لفظة إلوهيم مجمعة، الله بمعنى مجمع في العبري بتبان، عشان كده يتكلم ساعات بلغة الجماعة. وخلي بالكم ما فيش في العبرية اسلوب التفخيم، يعني احنا في العربي ممكن نقول نحن على شخص بس كده عظمتنا يعني. انما في العبري ما فيش حاجة اسمها كده، لو قلت النون او نحن تبقى في اكتر من شخص على طول، ما فيش اسلوب تفخيم بنسميه في العربي، ده في العربي بس. فهنا لما تيجي اللغة نصنع مثلا، كلمة نصنع، الله نصنع يعني ايه؟ اذا ليس مفردا، يبقى نفهم على طول اللي بيكلمه الاب والابن والروح القدس، واضحة؟ واحيانا تلاقي الفعل بشخص فردي، يعني يبقى اشارة ان هما واحد، فمرة يجي باسلوب جماعي ومرة يجي باسلوب فردي عشان يؤكد الحقيقة من البداية. لسه طبعا مش واضحة، لكن هتبان مع العهد، مع الكتاب المقدس. لكن من البداية ربنا هو هو آب ابن روح قدس، ولاهوت واحد وطبيعة واحد. فهنا قال الرب الإله، أهي قال الرب الإله، قال دي مفرد مش كده، صار الإنسان كواحد منا، أهي دي جمع. فهمتوا الفكرة؟ يبقى نفس الآية اللي قالت أن ربنا واحد قالت أن ربنا في أكتر من أقنوم أو كيان. عارفا الخير والشر، هي مقصود بها أن الإنسان تصور أنه إله وتخطى الحدود وأله نفسه وكأنه مش محتاج ربنا. وهي دي تلاحظوا مدخل كل الخطايا. يعني النهاردة في ناس بتنكر وجود ربنا، عارفين اللي هم عاوزين يقولوا إيه؟ أنا ربنا. لما موسى كان يدخل على فرعون يقول له ربنا بيقول، يقول له مين ربنا؟ أنا ربنا. لما تتكلم مع واحد تقول له بلاش السكة دي غلط، يقول له غلط ليه؟ أنا اللي أقول غلط ولا صح، يعني أنا ربنا. فهو مفتاح كل الخطايا هي فكرة تأليه الذات، يعني الانفصال عن الله. اركن يا رب، أنا بقى اللي أقول، وأنا اللي ماشي، وأنا اللي اختار، وأنا اللي أحكم، وأنا أنا ربنا. فإذا وهي دي فكرة الوثنية عموما اللي موجودة حتى في العهد الجديد بأشكال مختلفة من الإلحاد ومن المادية وكده. قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. وهل الإنسان عارف معرفة كاملة؟ حاش طبعا لا. لكن الإنسان بقى يتهيأ له أنه فاهم كل حاجة، فبقى علاجه صعب. ليه؟ لأنه فاكر نفسه فاهم، بيدعي الفهم والمعرفة، وفاكر نفسه ربنا يعرف يحل مشاكله ويمشي أموره. فربنا عمال يداوي مشكلة الإنسان حبيبه ده اللي الحكاية تعقدت، مخه دلوقتي دخل في كبرياء وإحساس بالعظمة، وابتدى إيه في شهوات وأفكار غلط. طيب بصوا معاي، لو استمر الإنسان كده عايش على طول، دي هتبقى حياة مرة جدا لأنه منفصل عن الله. عشان كده بعض الآباء بيقولوا على فكرة موت الإنسان رحمة بالإنسان، لأنه طول ما هو الشر فيه هو مش سعيد ومش عارف يعيش. ده الموت هيكسر معاه الشر، هينهي الفترة الشريرة دي. فهنا ربنا عمل حاجة عجيبة، البعض يفتكرها عقاب لكن في آباء اعتبروها هدية. منع الإنسان يأكل من شجرة الحياة. طبعا ممكن نبص لها ان ده تأديب، بدل كلت من الشجرة المحرمة ما تاكلش من أحلى شجرة بقى خلاص. لأن دي شجرة الحياة وانت الحكم عليك موتا تموت. لكن واحد زي القديس أثناسيوس قال ده من رحمة ربنا انه منع آدم وحواء ياكلوا من شجرة الحياة لحسن يعيشوا في الحالة البايظة دي للأبد، لأن هما دخلوا في حالة فاسدة لا هيلاقوا فيها سلام ولا هيلاقوا فيها بركة، خلاص الحالة اللي فيها خطية. لو كلوا من شجرة الحياة كأن ربنا بيديهم حياة مستمرة في حالة مريضة، لا ما تاكلوش ما تاكلوش وانتوا كده، كلوا لما تنضف، كلوا لما ترجعوا تاني آدم وحواء اللي أنا قصدته. ومن هنا إيه شجرة الحياة؟ شجرة الحياة هي المسيح نفس، أو هي خبز الحياة جسد ربنا ودمه. ليه الكنيسة ساعات تقول لنا ما تتناولوش؟ مش عقاب، الكنيسة بتقول لنا ما تتناولوش لحسن لو اتناولتوا وانتوا في حالة غلط بتختموا ان انتوا هتكملوا في الغلط للأبد، لأن العطية دي تدي أبدية. انت عاوز تكمل في الشر إلى الأبد روح توب الأول والزق في ربنا يسوع بالتوبة والصلاة، تعال تناول على نضاف عشان تاخد حياة أبدية ممتدة من الحياة النقية الجديدة بتاعتك. فضرورة التوبة قبل التناول. لكن يا آدم ما تاكلش من شجرة الحياة دلوقتي لأن أنت كده ملخبط، ما ينفعش تاكل منه. قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. طب سؤال، مش انت يا رب عامل شجرة الحياة عشان يمد ايده وياكل ويحيا الى الابد؟ بس قبل الحالة دي، قبل الخطية. اذا ربنا من الاول عاوزنا ناكل شجرة الحياة ونعيش للابد، بس نعيش في الشكل الجميل اللي قصده، النقي، صورة الله بدون تشوه، الحب اللي بين ادم وحواء وربنا والطبيعة كلها. الحالة الاولانية دي ياريت كانوا يمشوا على طول كده، لكن دلوقتي ما ينفعش. ليه؟ مش لأن ربنا غير موقفه، لأن الأكل في الحالة دي يكرس الفساد للأبد، يدي استمرارية للفساد بدل ما نخلص من الفساد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منه. يبقى طلعه بره الجنة عشان إيه؟ يشتغل، وبعرق وجهك تأكل خبزا. فطرد الإنسان. إذا طرد الإنسان من الجنة يحمل جانب من التأديب وأيضا جانب من الإيه؟ من الحب أو الرعاية، أنه بلاش يا آدم تأكل دلوقتي. برضه أقول لكم ملحوظة جميلة، إحنا هنا في أول الكتاب خالص في فجر التاريخ، مش كده؟ جت سيرة شجرة الحية وكأنها إيه؟ الشهوة اللي عند الإنسان اللي مش طايل، لأن آدم بقى بيبص على شجرة الحية ويتحسر، يا ريتني اخترت صح، يا ريتنا يا حواء كنا مدينا ايدينا وكلنا من شجرة الحياة، كنا عشنا للأبد بدل الموت اللي احنا فيها دي والفساد. فآدم وحواء طالعين من الجنة بصين كل ما يشغلهم امتى نرجع ناكل من شجرة الحياة. يبدأ العهد الجديد بإعلان أن الحياة أظهرت، والمسيح يقول أنا هو الخبز النازل من الحياة، يبقى هو إيه؟ شجرة الحياة. واللي ياكلني يحيا الى الابد، يبقى هو شجرة الحياة. يبقى الشجرة الممنوعة دي جت لنا اللي هو المسيح سر الحياة، وقدم لنا نفسه وقال اللي مش هياكل جسدي يشرب دمي مالوش حياة فيه. وبعدين نلاقي في اخر صفحة في سفر الرؤية انه يوحنا الرائي بيقول شفت على مية الحياة شجرة حياة تعطي ثمرها كل شهر، وورق الشجرة شفاء الأمم. يبقى شجرة الحياة الشجرة الممنوعة دي أو المحرومين منها ظهرت في المسيح بتجسده، وهي دي اللي احنا هنعيش فيها وليها للأبد. يبقى احنا نهاية القصة كأن الكتاب المقدس ده قصة على بعضها، تبدأ بأن احنا فقدنا شجرة الحياة وتنتهي أن احنا لقينا شجرة الحياة. أول صفحة في التكوين بتقول راحت الشجرة الحلوة اللي تدي حياة أبدية، وآخر صفحة بتقول مبروك عليكم الشجرة رجعت، وإيه؟ كلوا منها وحيوا إلى الأبد لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نقولها مع بعض: هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كمان مرة: هو يسحق رأسك وأنت تسحقين. تفضل وصل.